القلب ملك البدن.
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. وهذا لتمام عزته تبارك وتعالى، فأوجب الله عز وجل على عباده الإخلاص في العمل لأجل هذا، فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومستودع الإخلاص في الجسم، في جسد الإنسان، هو القلب. لذلك لا يرسل الشيطان إليك سهما إلا وهو يريد قلبك، لا يريد إلا قلبك. لذلك كان الاهتمام بهذا القلب حتى لا يصل إليه الشيطان أمرا عظيما جدا. أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ غرك حلمه وأنه لا يعجل كعجلة أحدنا إذا غضب؟ يشرك العبد بربه تبارك وتعالى ويمهله، فلا يلتفت أن الشيطان غزا قلبه، لا، إنما نرى في دنيانا إذا أصيب هذا القلب بالأمراض الظاهرة العارضة انزعج المرء غاية الانزعاج، وأنفق الغالي والنفيس وسافر إلى آخر أقطار الأرض يبحث عن طبيب. أصيب بتصلب الشرايين أو أصيب بذبحة، يسافر إلى آخر مكان ويبذر آخر دينار في جيبه ليتخلص من هذا الألم أو هذا المرض العارض. هناك أمراض الذبحة وتصلب الشرايين لا تساوي شيئا بجانبها تصيب القلب، تجد على لوحة الطبيب أخصائي أمراض القلب وضغط الدم. ما أحوج كل رجل فينا إلى استشاري لأمراض القلب وضغط الهم الذي يصيب الإنسان. إذا شعر المرء في قلبه بقسوة، هل عنده طبيب يداوي قلبه؟ بل هل يشعر أن قلبه قسى؟ كان هذا هو مسلك العلماء الكبار الذين يعظون الناس، لكنهم كبقية البشر يحتاجون إلى من يرقق قلوبهم مع فضلهم، فلا يقصروا في ذلك. وها هو ميمون بن مهران رحمه الله، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، فشعر في قلبه بقسوة، فقال لابنه عمرو: يا بني انطلق بي إلى الحسن. قال عمرو: فأخذت بيد الشيخ أقوده، فاعترضنا جدول ماء، فنمت، فعبر الشيخ على ظهري وأخذت بيده، فذهبنا إلى بيت الحسن. طرقنا الباب، خرجت الجارية من؟ فقال لها: ميمون بن مهران. فقالت الجارية له: يا شيخ السوء، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون وعلى صوته، فخرج الحسن فلما رآه التزمه ودعاه إلى داخل الدار، فقال ميمون: يا أبا سعيد، إنني قد آنست من قلبي غلظة، فجئتك لتستلين لي، أي لتقول لي شيئا ألينه. يا أبا سعيد، أصوم له؟ لو صمت يعني يذهب ما أجده في قلبي. استلن لي يا أبا سعيد. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، فأغشي على ميمون. فجعل الحسن يتفقد رجله مثلما تتفقد رجل الشاة المذبوحة، يظنه مات، وتركه ودخل. فجاءت الجارية فقالت لميمون وابنه: اخرجا، لقد أزعجتما الشيخ. وهذا معناه أن الآية أيضا فتتت كبد الحسن، فدخل هو الآخر، وقد أثرت فيه آيات عظيمة: لا تغادر سمعك إلا وقد جرحت قلبك، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت، أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، انقضت تلك المساعي، ذهبت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فلما خرج ميمون وابنه قال عمرو لأبيه: يا أبتي، أهذا الحسن؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. قال عمرو: فضربني أبي في صدري وقال: يا بني، لقد قرأ عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه، أي لجرحت قلبك، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خلق الله تبارك وتعالى خلق الائتساء والتسلي عند الخلق، فإذا أصبت بمصيبة وأصيب غيرك بها خفت عليك مصيبتك لما ترى غيرك أصيب بها. ولذلك لما قتل كليب قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وإذا رأى المرء غيره أصيب بهذه المصيبة خف عليه البلاء. الله تبارك وتعالى أعلمنا في القرآن العزيز أن هذا الخلق الذي ننتفع به في الدنيا لا يكون في الآخرة، فقال عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا تظن أنك إذا رأيت النار كلها ملأى والكل يصرخ والكل يستجير بالله عز وجل أن هذا يخفف عنك. هذا كان في الدنيا، إذا رأيت غيرك مصابا بهذه المصيبة خف عليك. لا، لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لذلك فالحفاظ على هذا القلب هو سر حياتك في الدنيا والآخرة، سر سعادتك أن تحافظ على هذا القلب. كم أكلت الأرض من عافية الناس، يبحث الإنسان عن طبيب يداويه وينفق أغلب الذي كسبه في حياته لدفع الآفات الظاهرة، وفي الآخر هو ميت تأكله الأرض. فينبغي أن يعتني المرء بهذا القلب، وينبغي أن يراقبه إذا قسى، بحث من يلين هذا القلب له. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كان الأمر كذلك فقد فرض الله عز وجل على عباده الإخلاص له في العمل. ومن العجيب أن الإخلاص لا يستغني عنه أحد أبدا حتى الكافر، لا بد أن يخلص لله تبارك وتعالى في دهره. ولكن الفرق بين المؤمن والكافر أن الكافر لا يخلص إلا إذا وقع في ورطة، يخلص فعلا، يكون مخلصا حقا كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان فلما ظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تبارك وتعالى في سورة لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهذا كافر بالله العظيم، ولكن إذا وقع في ورطة يخلص. الفرق بين هذا الكافر وبين المؤمن أن المؤمن يخلص لله عز وجل في كل شيء، لا يكون كالكافر. وها هو عكرمة ابن أبي جهل كما رواه الإمام النسائي وغيره لما من حديث سعد بن أبي وقاص: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة، أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. وكان هناك خلق في الجاهلية أن الرجل إذا فر من غريمه وأراد أن يؤمن نفسه يذهب إلى أستار الكعبة ويتعلق بها، وكان العرب يعظمون البيت، فإذا تعلق هذا بأستار الكعبة فقد حقن دمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وجدته معلقا بأستار الكعبة فاقتله. لا يصدنك ما كان العرب يفعلونه من تعظيم البيت. مقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي سرح وابن خطل وعكرمة بن أبي جهل، فخرج الناس فوجدوا مقيس بن صبابة في السوق قتلوه، وجدوا ابن خطل معلق بأستار الكعبة أنزلوه وقتلوه. عكرمة بن أبي جهل ركب البحر وفر. عبد الله بن أبي سرح اختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان. عكرمة مسافر في السفينة، هبت ريح عاصف، كادت السفينة أن تنكفئ يغرق الجميع، فإذا بصاحب السفينة الكافر يقول له أيها الناس أخلصوا فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا. فالعبارة قرعت قلب عكرمة الفار، فقال عكرمة لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجني في البر غيره، لله علي إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وفعلا رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم بين يديه وقبل منه. بقي عبد الله بن أبي سرح، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة العامة جاء عثمان رضي الله عنه وخلفه عبد الله مختبئ خلفه، حتى إذا وقف عثمان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت بايع عبد الله، فبايعه بعد 3 مرات. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال لهم أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. قالوا يا رسول الله وما أدرانا ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك؟ غمز بعينه. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، هذه خيانة، سميت خائنة الأعين لأنها تخون. يرسل إشارة من طرفه من خلف ظهر صاحبه. لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهو يقول لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجني في البر غيره. فالإخلاص فرض وشرط في قبول الأعمال، والذين لا يخلصون العمل لله تبارك وتعالى قال الله فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك لا يقبل عمل الكافر وإن سعدت الدنيا بعقله. الحضارة الآن قائمة على أكتاف الكافرين، كل الرفاهية والتقدم في ديار المسلمين من نتاج عقول الكافرين، ومع ذلك لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، يعطيه جزاءه في الدنيا من الصيت والذكر والاحترام والتوقير والجاه والمال، لكن الآخرة عند ربك للمتقين. الرجل الأمريكي الذي ألف كتاب العظماء 100 وأعظمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجم بعض العرب هذا الكتاب إلى العربية وطاروا وفرحوا أن هذا الرجل وضع النبي عليه الصلاة والسلام على قمة العظماء، وقال والفضل ما شهدت به الأعداء. هذه الشهادة لا تلزمنا ولا نحترمها ولا ترفع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن في الكتاب طوام. تصور أنه يضع إسحاق نيوتن قبل عيسى بن مريم، ويضع عمر بن الخطاب رقم 50 في العظم، ويقدم عليه رجلا لا يعرف الاستنجاء ولا الطهارة. لماذا؟ لأنه له أثر في الدنيا، أثره في الدنيا حميد. اخترع المصباح الكهربائي، اخترع الهاتف، اخترع الطائرة، اخترع الصاروخ، له في الدنيا أثر. ما هو ده مما من الجزاء الذي يعطيه الله للكافر، يعطيه في الكافر الذكر والصيد، ويوضع في الموسوعات العلمية ويتردد ذكره بين الناس، لكن الآخرة عند الله تبارك وتعالى لمن أخلص دينه لله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وإياكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك حديث خطير رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من يدخل النار ثلاثة، وفي رواية النسائي وغيره أربعة: قارئ وشهيد وعالم، وعند النسائي ورجل جواد كريم. يؤتى بالقارئ فيقال له: ماذا فعلت بالقرآن؟ يقول: يا ربي قرأته فيك أناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل قرأت ليقال قارئ وقد تيب. فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالشهيد: ماذا فعل؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل قاتلت ليقال جريء وقد فيه. فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى بالعالم: ماذا فعل؟ يقول: يا ربي علمت الناس العلم آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله عز وجل له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل علمتهم ليقال عالم وقد قيل. ويؤتى بالرجل الجواد فيقال له: ماذا فعلت بمالك؟ يقول: يا رب أنفقته فيك. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. نحن إذا نظرنا إلى هؤلاء الأربعة وجدناهم إذا أخلصوا العمل لله عز وجل هم أفضل الناس. تصور رجل يحفظ كتاب الله عز وجل وكل حرف بعشر حسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رجل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يساوي 190 حسنة. إذن هذا الرجل معه جبال من الحسنات، أين ذهبت هذه الجبال؟ الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هناك سيئة واحدة تأكل كل الحسنات وهي الشرك. هذه السيئة كالغول كالوحش المفترس لا تبقي حسنة إلا وأضاعتها. وحسبك حديث البطاقة الذي رواه الترمذي في سننه، وهو من أرجى الأحاديث عند أهل السنة للعصاة. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح على رجل بين يدي الصلاة، على رؤوس الأشهاد، رجل له 99 سجلا، 99 دفتر، الورقة مد البصر، آخر بصرك ده آخر الورقة طولا وعرضا، وكل ورقة ملآن بالسيئات، 99 دفتر ملآن سيئات، فتخرج الدفاتر فيضعونها في كفة، فلما يراها العبد يشفق منها، وقد أظهر الله له صغار عمله، الصغائر التي تم ارتكبها أظهرها له، فهو لما رأى الصغائر ستهلكه خاف أن يظهر له الكبائر، وأيقن أنه من أهل النار. فقال الله عز وجل: عبدي هل تنكر شيئا منها؟ سجلت عليك شيئا لم تفعله؟ قال: لا يا رب. فلما أيقن أنه سيدخل النار قال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة ورق. فالعبد يقول في نفسه: ما تغني بطاقة أمام 99 دفتر؟ فهذه البطاقة توضع في الكفة الأخرى فتطيش السجلات. هذه البطاقة فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يرجح باسم الله شيء. فيدخل العبد الجنة بهذه الكلمة، قال لا إله إلا الله وأخلص في قولها، لكنه لسوء بخته فرط في الأركان، فرط في الفرائض، قصر في الصلاة وقصر في الزكاة، لكنه إذا أشرك فأضاع أصل الكلمة، لم ينفعه شيء ولو فعل الصالحات جميعا. إذن الإيمان أصل ومقتضى، أصل الإيمان كلمة التوحيد، مقتضى الإيمان الأعمال، الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أعمال البر. فإذا جاء بالأصل وقصر في المقتضى نفعه الأصل، وإذا ضاع الأصل لم ينفعه المقتضى. فلذلك هذه الكبيرة العظيمة الفاقرة تأكل كل حسنة وهو الشرك. فلذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن نفتش عن سلامة هذا القلب، ولو كلفك ذلك كل مالك، فإن الله عز وجل إنما أسس قبول العمل على صلاح هذا القلب، وكما قلنا هو مستودع الإخلاص في البدن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.
كلما رأيت غيرك مصابا بمصيبة هانت عليك مصيبتك. كذلك حياة الصحابة لما أطالع سيرتهم في الجهاد والبذل والفداء، سواء كان بذل النفس أو كان بذل المال والمهج، أعلم أن مثل هذا الجيل حتى لو لم يكن مؤيدا بدين ينتصر، حتى لو لم يكن مؤيدا بدين ينتصر. ليه؟ لأن فيه من جميل الخلال وخصال الكمال ما يجعله أهلا أن يحكم هذه الأرض. يعني شبابنا الآن يسافر إلى البلاد الأوروبية، يشتغل في المطاعم. ربنا تبارك وتعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع أن الذي لا يموت هي الحي. يبقى هذا الذي ذهب إلى بلاد الغرب واشتغل فيما حرم الله لم يتوكل على الله الحي الذي لا يموت. وربنا عز وجل وحده هو الذي لا يستخدم لغة الأرقام، لغة الأرقام مهما كان الرقم كبيرا له نهاية، لكن ربنا سبحانه وتعالى وحده هو الذي لا يستخدم لغة الأرقام، يرزق من يشاء بغير حساب. أولا ما فيش لغة أرقام هنا. ويقول تبارك وتعالى لأهل الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاق. والحديث المشهور في صحيح مسلم اللي هو أجل حديث لأهل الشام، حديث أبي ذر، حديث الإله المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. من ضمن هذا الحديث قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وقفوا طابور من لدن آدم إلى تقوم الساعة وسأل كل واحد مسألة اللي نفسه فيه. يعني أنا لو قلت لك أنت نفسك فيه، ممكن تقول لي نفس الدنيا دي كلها تبقى بتاعتي أنا. لو نفسك فعلا كده وكل واحد نفسه أكبر من كده 100,000 مرة اللي نفسك فيه. يعني زمان أيام الجنيه كنا بيسموه لحلوش، مش كده؟ أيام ما كان إيه فيه مروة ولسه فيه عافية قبل ما الغطاء بتاعه ينكشف ويبقى عريان، لذلك ملوش غطاء. أيام ما إحنا كنا مدينين بريطانيا العظمى، كان إحنا لينا عندها فلوس يعني. كان في الأيام دي كان أحسن واحد يتمنى لما كنت تقول له إيه أمنيتك، يقول لك 1,000 جنيه وعمارة في محرم بيه وعربية شوفر ليه. أو النهاردة اللي يستحق أموال الزكاة عنده الموضوع ده، يعني اللي عنده عربية شوفر ليه وعمارة في محرم بيه والبتاع ده أهو من العمارات دلوقتي الزمنية دي، الشقة 3 جنيه وخذلك 4 جنيه و5 جنيه، ولو عمل حتى 10% ولا 50% أمثال الإيجار الراجل برضه يستحق أموال الزكاة. شوف كل واحد لما يتمنى أي أمنية تخطر على باله من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة وربنا سبحانه وتعالى يديله اللي نفسه فيه. الذي ينقص من خزائن الله زي ما دخل صبعك في البحر المحيط وتطلعه، هذا الإصبع أخذ مية قديه من البحر المحيط؟ وهذا على سبيل التمثيل، وإلا ما بينقص من خزائن شيء أصلا، لا ينقص من خزائن شيء أصلا، إنما هذا على سبيل التمثيل. كما قال الخضر لموسى عليه السلام لما التقى به في مجمع البحرين، وبعدين الرحلة دي كلها بسبب كلمة قالها موسى عليه السلام كما في الصحيحين. موسى عليه السلام بيذكر بني إسرائيل، قال كلام مؤثر: العالم كلها بكت وقلوبها رقت. فواحد تبع موسى عليه السلام بيقول وقال له: يا كليم الله، هل هناك أحد هو أعلم منك؟ قال له: لا. فعتب الله عليه أنه لم يرجع العلم إليه إلا عرفك. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. ما تستهزئش بحد ولا تفكر ان انت اللي بتفهم وبتاع، لا، في الزوايا خبايا. فعتب الله عليه، كان المفروض يقول الله اعلم، لكن يقول: لا اعلم في الارض من هو اعلم مني. فربنا عتب عليه فقال له: ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم مني. قال: يا ربي وكيف لي به؟ فالمهم امر يخرج الى مجمع البحرين في القصه المعروفه. فلما وصل موسى عليه السلام والتقى بالخضر، أم جاء عصفور ف فنقر في ماء البحر فأخذ قطرة. فقال الخضر لموسى: يا موسى، مثل علمي إلى علمك، مثل علمي وعلمك إلى علم الله كمثل هذا العصفور، الماء اللي أخذ العصفور بالنسبة لماء البحر. المسألة تقريبية فقط، وإلا لا ينقص من خزائن الله شيء أصلا. أديك شيء في حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام برك على الإناء كلهم شربوا واللبن زمه، وهذا عبد لله بمجرد ما دعوا ربنا بارك له ما نقص من الإناء شيء. فمسألة إيه؟ يعني لا ينقص مما عندي شيء، لا كنقص النقيط إذا دخل البحر. المسألة دي تقريبية فقط فقط. فربنا تبارك وتعالى عنده هذا الغنى كله. أنت بقى لماذا تركب معاصيه لتحصل على المال وانت عارف؟ يعني ضرب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في الناس مثلا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر أحد بن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أول كلمة من خمس كلمات دول: إن الله خلقكم ورزقكم. خلي بالك من الكلام، خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر مال وقال له: هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأد إلي. قال له: يا ابني أدي المحل بتاعي، بيع وآخر النهار تجيب لي الحصيلة بتاع الفلوس تجيبها لي أنا. فكان يبيع ويعطي غيره، ياخذ حصيلة البيع كل يوم ويروح لجاره ويديله حصيلة البيع. قال عليه الصلاة والسلام: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين فيكم يرضى بالعملية دي؟ يبقى المال مالك والمحل بتاعك، ويبيع ويدي الفلوس لجاره. طيب هذا الصنايع أنت تبقيه يوما واحدا؟ ما أظنك تبقيه يوما واحدا. فلماذا قبلت أن تفعل هذا مع الله وأنت لا تفعله مع نفسك وتأنف أن يكون عبدك كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ربنا سبحانه وتعالى ما يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل أصلا هو اعتماد القلب على الله، وده اللي كان بيميز الصحابة كلهم، كان بيميز الصحابة كلهم. يعني كان الواحد تزهق نفسه ولا يقترب من محرمات الله، وكان الواحد يترك بابا من الحلال إذا اختلط بباب شبهة خشية أن يقع في الشبهة. ليه؟ عنده توكل كامل على الله أنه لا يضيعه، أنت عبده وأنت صنعته فلا يضيعه. ثم سوء ظن بالله أن تظن أنك إذا ركبت معاصيه أعطاك، فإذا أطعته حرم. هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. إذا أنت إذا كنت فقير لذ بغني ولا أغنى من الله. تخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى عشان يبين لنا بقى، قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. خلي بالك من نحن دي، مع إن الكلام ممكن يمشي بدونها، إنا نرث الأرض ومن عليها، لكن شوف إنا نحن ضمير العظم، إنا نحن يعني أقول كل هذا إليه. يعني أنا مثلا أقرب لك هذا الغنى، الشارع ده، بلاش الشارع ده عشان ما نخش عمارات كتير، خلينا نروح نص البلد أو الشارع العمومي ده. مرة خطر ببالي وأنا قاعد في بيتي إن أعمل حسبة للشارع اللي أنا ساكن فيه، أشوف كلف كم مليون. فجبت الآلة الحاسبة وشفت كم بيت في الشارع، والمتر بألف وخمسمائة جنيه أرض، وشفت بقى كل شقة كلفت كام وتسقيطها يكلف كام. المهم الشارع اللي فات في شارع جديد حديث فيه حوالي 45 بيت، 45 بيت، دخلت في الحزبة بتاعته حوالي 60 مليون الأرض والتشطيب والكلام ده. طبعا المحافظة محافظة درجة ثالثة، خلينا بقى في القاهرة الكبرى، واحد مرة كان له فيلا في عمارة عبارة عن دورين في مدن لبنان، وبعدين كلف واحد من أصحابنا أنه يبيع له الفيلا دي، فعمل إعلان في الأهرام وبدأ الناس يتصلوا بصاحبنا ده علشان يسألوه إيه سعر الفيلا. فواحد بيتصل بيقول له الفيلا بكام؟ قال له ب1,700,000. قال له أكيد تصفيدها وحش. إيه الموضوع ده؟ يعني مستقل السعر؟ أيوه مستقل السعر، عشان فيه دلوقتي شقة ب50,000,000 والكلام ده هو، ويعني يقول لك 50,000,000 تشوف النيل و30,000,000 تشوف الفيل. ها؟ ما هو إيه الناحيتين، واحد على النيل واحد على الفيل. والغريب يا أخوانا، الغريب العمارة اللي على النيل دي اللي الشقة فيها 50,000,000، أنت عارف اللي شارين الشقق دي لا يستمتعون بالنيل اصلا ولا يرون، لانهم في اعمال طول النهار، طول النهار في شغل، بيجي بالليل خلاص تطيح عايز ينام. انت عارف اللي مالع عينيه من النيل ومبسوط مين؟ البواب. تخيل هو اللي قاعد في الكرسي طول النهار على باب العمارة، وهو بقى اللي بيستمتع بمنظر النيل وبيشم الهواء بتاع ببلاش اهو، انما اللي دفع 50,000,000 ده مش فاضي يشوف نيل ولا بتاع. ها؟ الستاير على الازاز والبتاع، وهو راجل ايه؟ بيجي قالك اخر النهار والكلام ده هو. اهو. فتخيل بقى لما يكون بقى شارع عايزين نحسب الشارع ده مكلف كام؟ والشارع ده في مدينة. فشوف المدينة مكلفة كام؟ وبعدين شوف المركز بكام، المحافظة كام، وشوف الدولة كام، وشوف العالم كله بكام. أهو النظام العالمي الجديد لو حب يعمل تكييف مركزي للعالم يدفيه في الشتاء ويخليه بارد في الصيف، والله ما يستطيعوا أبدا، ولا يستطيعون أبدا لو أنفقوا الأموال كلها عشان يعملوا تكييف مركزي يدفوا الكون في الشتاء وبعدين يخلوه طراوة كده في الصيف، ما يستطيعوه. فانت بقى لما تحسب الحسبة دي كلها اهو كل ده ملك، واللي انت ما تعرفوش اصلا ملك، فكيف ينصرف قلبك عنه الى غيره؟ يبقى انت الشاب لما عايز يدور على شغل ويذهب الى هناك ويركب معاصي الله تبارك وتعالى لا ينصر. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك على الاطلاق. صهيب الرومي خطر بباله ياخذ الماليه بتاعته اللي حوشها طول عمره ويهرب بالليل من مكه الى المدينه. المشركون علموا ان هو هيهرب، فطلعوا عرب الخيول مسكوه في نص الطريق، قالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد ان تاخذ المال وتذهب؟ قال لهم ارايتم ان خليت بيني وبين المال، اعطيتكم المال، تخلون بيني وبين وجهي، أي وبين الجهة التي أريد أن أذهب إليها؟ قالوا نعم. فأعطاهم المال غير نادم ولا آسف. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال له ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فده صيغة عقد، العقد ده عايز توقيعك أنت بس، توقيعك انت بس، لان المشتري مضمون، اللي بيشتري مضمون الله تبارك وتعالى. فده عقد بينك وبين، هل توقع على هذا العقد ولا لا؟ هل توقع؟ ان الله اشترى عقده، ناقص توقيعك انت، هل توقع عليه؟ تدي نفسك، تدي مالك وانت مطمئن 100% ان المشتري مضمون؟ هي المشكلة. اكثر الناس يهاب ان يوقع. مرة واحد بتكلم معاه مش ملتزم يعني وبتاع، بقول له يا اخي انت ليه ما تلتحيش كده وتتسنن؟ قال لي اصل المؤمن من صار. قال ليه انت داخل العملية بالكآبة دية والعملية سودة كده في وشك وانت فاكر ان في حد في الدنيا معافى؟ لا والله ما في احد معافى، لكن بلاءات الناس اشكال والوان، بلاءات الناس اشكال والوان، لكن لا يوجد انسان معافى على وجه الارض. واحد مرضهم الدباه والثاني ابنه مأدبه والثالث جاره مأدبه والرابع الضريب مأدباه والخامس أشغال الطريق مأدبه والخامس عارف مين أبوه مأدبه ده عدوه مأدبه ده كل واحد مبتلى كل واحد في الدنيا مبتلى فلأن يكون بلاؤك في الله أشرف له أشرف لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغه يرفعه لكن البلاء شرط أن يكون في الله تبارك وتعالى يعني مثلا هو له الدرجة الفلانية في الجنة الدرجة دي حتى يصل إليها لازم يصلي كذا ركعة ويصوم كذا يوم ويتصدق من ماله ويؤدي كذا وبتاع ويفضل ماشي بنفس هذا الحس والنشاط لحد ما يموت لكن عمله ضعيف لا صلاته بيصلي نافلة ولا بيصوم صيام تطوع على الكلام طب احنا عايزين نوصله من هنا لهنا بقى يوم يديله مصيبة المصيبة دي ترفعه بقى للمكان ده اللي عمله ما وصلهوش المصيبة توصل إذا ابتليت في الله كان أشرف لك ليه؟ لأن سلفك هم الأنبياء لما تلتفت كده على الطريق وتلاقي أسلافك هم الأنبياء يعني تعرف لما يواحد يتاخد في قضية جنائية أو قضية آداب يعني مثلا أتى الواحد دخل السجن ظبطوه مثلا في حشيش في هيروين في مش عارف دخل السجن تعرف ده تفرق كتير غير لما تكون انت معتقل بسبب دينك تفرق قوي 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 حتى في الاسم الدنيوي حتى في الاسم اللي بيسموك مسجون سياسي واخدلك اي مسجون بسبب الفكر والقضية انت بينك وبنفسك بتحس ان انت محترم ها غير لما يكون قاتل قتيل وداخل مع الجماعة ليه العصابات اللي جوه السجن دي واخدلك يلاقي بقى اشياء اخرى لا يتحملها على الاطلاق ممكن يجيله خبث لو هو كان انسان فعلا كويس ومحترم بس غلط الغلطه دي وخد فيها حكم ممكن يتجنن لما يدخل على الجماعه الجنائيين دول فهو اشرف بلاء البلاء في الله واذا كنت تعلم ان لابد ان يصيبك بلاء فاختر ان يكون في الله اشرفه ليه لان كما قلنا سلفك هم الانبياء والصحابة والتابعين والأئمة الكبار المتبوعين هم سلفوا قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإحنا بنقول للجدع اللي بيقول أصل المؤمن من صاب لهو ده وكل من يقول هذه المقالة نقول له إن المرء يوم القيامة يوزن بقلبه يوزن بقلبه وسلامة هذا القلب فيه سلامة العقل كثير من الناس تفكر ان العقل في الدماغ وده غلط العقل في القلب وليس في الدماغ الدماغ في المخ انما العقل لا قال تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فالعقل في القلب وليس في الدماغ فسلامة قلبك معناه سلامة عقلك ومعناه سداد تفكيرك يعني قصة المشهورة اللي هم ذكروها في الجرائد في شهر 4 اللي فات بمناسبة ان الدكتور مجدي يعقوب الجراح المصري اللي عايش في لندن عمل عملية نقل قلب لطفل انجليزي سنه 14 سنة ونجحت العملية 10/10 إلا أنها دمرت خلايا المخ بتاع الولد فأبو الولد رفع قضية على هذا الدكتور يطلبه بتعويض بمناسبة هذا الخبر نشر قصة الدكتور برنارد أول طبيب نقل قلبا في الدنيا الكلام ده كان سنة 63-65 في الحدود دي نقل قلب لمريض في سويسرا وبعد ما نقل القلب بيعمل بطريقة ميكانيكية جيدة لكن بدأ المريض يخطره يقول امسكوه هاتوا الزيتون هاتوا الليمون هاتوا البتاع قال لك الزيتون والليمون بتاع قال لك ده بس بخطره شوية على ما يفوق من البين لكن لم يفق فضل يخطرف على طول بعد ثلاثة أشهر الطبيب هذا برنر نقل قلبا لرجل آخر. بدأ الرجل الآخر برضو يفطرخ ويمسكوه حل حرام بتاع الكلام ده، قال لك برضو البنج وهيفوق الكلام ده، لكن ما فاقش. فالدكتور هذا أرسل مساعديه ليستقصوا عن صاحب القلب الأصلي، فوجدوا أن المريض الذي نقل إليه القلب الجديد يهذي بوقائع حقيقية لصاحب القلب الأصلي، مع أنه لا رباط بينهم، ما يعرفوش بعض، ما يعرفوش بعض، لكن بيهذي بقصص وحكايات لصاحب القلب الأصلي. حينئذ أسقط في يد الدكتور برنر، وعقد مؤتمرا صحفيا وأعلن بأسى بالغ اعتزال مهنة الطب، لأنه جنى على رجلين، ثم قال: ما قيمة حياة الإنسان إذا كان يعيش في فلك إنسان آخر يفكر بتفكيره ويعيش في أحلامه ويتخلى عن حياته؟ ما قيمة حياة هذا الإنسان؟ واعتزل الطب بسبب المسألة دي. أو أنت بتشوف بقى الطبيب ساعات ينسى الفوط وساعات ينسى أجندة التليفونات في مصارين العيان، ها؟ والبتاع ده هو وهدلك وعادي، ونحن يواصلون الكفاح المسلح لحد آخر العمر. الرجل ده مجرد أن جنى على ضحيتين وقال لك بس يعني جنيت عليهم وعلى عقلهم وعلى حياتهم، بتاع اعتزل مهنة الطب. فشوف القلب لو ملك البدن، كيف أن هذا القلب هو قوام حياتك كلها، وإن حياتك كلها قائمة على هذا القلب. العبد يوم القيامة يوزن عند الله بقلب. ابن القيم رحمه الله يقول: يأتي الرجل السمين البديل، ها؟ اللي مرة بقول لك اثنين جزارين شاف واحد تخين قوي قوي، فواحد الجزار بص اسمه قال له ابن حلال مشاف، ها؟ السمين البديل، يأتي الرجل السمين البديل لا يزن عند الله جناح بعوض. ليه؟ لأن العبد يزن عند الله يوم القيامة بقلبه، إلا من أتى الله بقلب سليم. طب هذا القلب إنما يستقي مادة حياته من المحن ومن العواصف ومن المتاعب، أول ما تريحه يموت. خلي بالك من هذا الكلام، القلب بخلاف الجوارح، الجارحة تأكل كويس تشرب كويس، العضلات تربرب وصدرك ينتفش وتبقى تمام التمام، ما تاكلش تجوع تلاقي هزلت والعضلات خلاص بدأت تتفسخ ومش عارف الكلام. القلب يستقي حياته من المحن، والجوارح تستقي حياتها من الراحة، بس سلامة القلب هو الأصل. طب إذا كان القلب لا يعيش إلا في العواصف والمحن، والإنسان يوزن عند الله بقلبه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى عشان يحفظ قلوب أوليائه يعمل فيهم إيه؟ يحطوهم في المشاكل. أهو طول ما حطه في المشاكل قلبه سليم، واخد بالك؟ علشان كده اختار الله عز وجل البلاء فجعله من نصيب أوليائه لا لهوانهم عليه، لا، عشان يحفظ قلوبه، لأنه لو استراح وركن إلى الدنيا ضعف قلبه. ولذلك تجد أضعف الناس قلوبا أهل الثرى، أضعف الناس قلوبا هم أهل الثرى، وهم أدنى الناس نفوسا، أدنى الناس نفوسا هم أهل الثرى. ربنا سبحانه يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قال لك أمرنا مترفيها يعني بالطاعة ففسقوا فيها، فحق عليها القول في الأمرنا تدمير. وفي القراءة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أو أمرنا مترفيها، لكنها شاذة أمرنا، لكن العلماء بيقولون إن القراءات الشاذة تستخدم في التفسير، القراءات الشاذة تستخدم في التفسير لكنها لا تصلح قراءة. أمرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء. تخيل إنسان أمير وغني فلا يشتهي شهوة إلا وجدها عند أطراف أصابعه. إذا لما ابتلاك